رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين وصفة الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين لدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم إلههم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله، قد استمعنا لهذا الكم الكبير من سورة ياسين، وهذه السورة يعني من أعلى سورة القرآن، بل سميت بقلب القرآن كما جاء في الأثر، لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين. وسن لنا النبي صلى الله عليه وسلم تلاوتها على أسماع من أوشك أجله، على الميت عند احتضاره. فنوضح الارتباط الشديد بين هذه وتلك. السورة لها مقصد، وفيها آية محورية تدل على السورة. فمقصد السورة صرح الله به في بداية السورة، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. إذ أجاءت لإنذار أهل الغفلة. السورة من أولها لآخرها تعدد لنا صور الغفلة، صور الغفلة. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فالسورة جاءت لإنذار كل غافل من مصير غفلته، ولذلك هتلاقي السورة تعدد لنا كل صور الغفلة، كل صور غفلة، صورة صورة، كم كبير من صور غفلة. وفي نفس الوقت لها آية محورية لبيان نتيجة كل غفلة. الآية المحورية فين؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. كل صورة مصير غفلة مصيرها إيه؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. تستعرض هذين المعنيين هتفهم معاك من اول سوره الاخير. وده الربط العجيب بين سوره ياسين من الفها ليائها. مفصل. وطبعا لما يعرض هذا على الميت هو هذه علتها. ان تعرض عليه كل صور الغفله تعشها ومآل كل غفله. لينذر ويعتبر، لو صدق وتاب من كل صوره في هذه اللحظه تاب الله عليه. كأنه ما فعلها، بل كما جاء في حديث ان العبد اذا ذكر ذنبه ولو بعد عشرات السنين واستغفر منه حين ذكره كأنما استغفر وتاب عند فعله. ده معنى خطير جدا. احنا بنحاول نعيشه في كل الجرائم ممكن ارتكبها وهو لا يشعر، والغفلات التي عاشها هو لا يشعر. ونعلمه مصيرها ايه وكيف يتوب منه. ولذلك كل هذه الصوره قلب القرآن، مسألة مش سهلة. سورة ياسين بالذات تحتاج منا لوقفات طويلة. ياسين والقرآن الحكيم. فبين الصفة التي تميز بها القرآن وهي كمال الحكمة. مش حكيم بس، لا، ده هو الحكيم. والحكيم عرض الفعيل صفة مبالغة. وعرفها الرب. فبلغ غاية الإحكام وغاية الحكمة، بل صار علما عليه بالتعريف. إن تحدثنا عن الحكمة فلا باب لها إلا الوحي. ما في حكمة تانية. الوحي سواء القرآن أو سنة، لكن أكمل الحكمة في القرآن كده. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. فرب العباد يقرر هذه الحقيقة في بداية السورة ليعلمنا أن كل ما وعد الله تعالى رسله هينجز. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، يقررها مع كل سورة وصلاة. شيء عجيب. إنك المرسلين على صراط من ياسين وقرآن الحكيم، إنك المرسلين على صراط مستقيم لتنذر قوما. مش مرسل بس، لا، لا مرسل وقام بالحق على وجهه قدوة وأسوة للعالم. الغاية من هذا كله إيه؟ نحن لتنذر قوم. من القوم؟ نكرهم سيد المرسلين أرسل لكل أقوام الأرض القاسم الداني. يبقى الكل داخل فيه مش داخل؟ المسلم والكافر واللي في الشرق واللي في الغرب واللي في المشارق واللي في المغارب كلهم دخل تحت هذه السنة لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. الكل الذي يدعي أنه لم يعرف الوحي يقول لك أبوي ما عرفش ولا عرفنا حاجة. فحتى يقيم الله حجته على كل حي وقت حياته لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم الإيمان حقيقة أن الله الحكيم ما ظلم أحد زي ما وصلهم أكيد وصل لآبائهم، لكن كل آبائهم كتم أو جهلوا أو تجاهلوا دي مصيبته مش مصيبة أولاده يتحملوه يحشروه مش عادي مش لتنذر قوما ما أنذر آبائهم فهم غافلون. ثم يعقب فيقول لقد حق القول على أكثرهم. وانظر دقة القول ماشي كله أن أكثرهم وارد أن واحد ينتصر وارد لم تصل رسالة لم تصل وارد، والذي لم تصل رسالة معذور عند الله حتى تبلغه. واضح المعنى؟ لذا قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بل عد يعني إيقاع العقوبة عليهم قبل البلاغ عده ظلم لهم ونزه الله ذاته عنه فقال ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. حال الغفلة قبل أن ينبهوا لعلموا رب العباد لا يدركهم على هذا النحو أبدا وحاشاه أن يفعل سبحانه وتعالى، بل نزه نفسه عن ذلك وعد ذلك فيه لون ظلم لهم. واضح المعنى؟ وكيف لا هو القائل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. حاشاه أن يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم الناس شيئا أي شيء. صحيح لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم. إذا الأكثرية حق عليها القول وبلغها الحق وبلغتها الرسالة وقامت عليه الحجة. لقد حق القول على أكثرهم فهم غافلون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، تعبير عجيب جدا، فهم مقمحون وكأنهم ذنوبهم تعلقت برقابهم حتى صار زي الحبل أو السلسلة حديد كل ما أردنا حد واحد يشد عارف المربوط. كل من حجب على الحق هذا مثلا زي ايه؟ اي حيوان ربطه بسلسله يتجاوز حدها ولا واقف عندها، الاكل قدامه والسلسله تمنعه، الخير امامه والسلسله تمنعه. يا الله وكانهم كلهم ربطوا بسلاسل حجبتهم عن الحق. اول ما يقرب منه من يحذر من حوله، اوعى حد يقرب السلسله هتشدك هتقطع رقبتك. سلسلة الذنوب والمعاصي التي حلقت على رقابهم فحجبتهم عن رؤية الحق أو الاقتراب منه، بل في الآية الأخرى في آية يقول وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهو الناس عن سماعه ويفر منه، ينأى يبتعد يجري بسرعة وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يملكون إلا أنفسهم وما شاءوا. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لما حجبوا أنفسهم عن الحق الرب استمع فجعل بينهم وبين الحق حجاب تاني فهو حجاب عمل أنفسهم، ودي عقوبة. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم، مع أن لهم بصر ولهم قلب لكن لا يرون الحق أبدا. عموا أنفسهم عنه فأبى الله إلا أن يغلق عينهم فلا يرى القط. والعقوبة. قال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يبقى ما أحدث الله الحجاب إلا لما حجبهم أنفسهم عن الوحي. فالحجاب ما جاء من الله لهم ابتداء عشان طب ربنا عرفنا في الليل وعذبنا. لا يا مجرم، أنت الذي حجبت نفسك فعاقبك الله بمزيد الحجاب، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هم اللي رفضوا. يبقى يستحقوا هذا الحجاب اللي استحقوه؟ يستحقوا نص كمان. ولذا لما خرج النبي ليلة الهجرة من بيته وحول البيت محاصر بأربعين شاب جلد كلهم جاء ليظفر بقتل رسول الله، ومش أي شباب، ده جمعوا صف شباب قريش من كل البطون، حتى إذا قتل النبي بيد واحدة عن رمية واحدة وزعت دماء بين القبائل ليفنوا ديته، حتى مش يشعروش دي، عايزين يقتلوه ببلاش، فعشان ما حدش يدفع دية ويطالب من يهاجم بديته، قال لك لا نوزع ديته من القبائل عشان ما حدش يدفع دية. والكلام ده قديم مش حديث. قال تعالى عن ثمود: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون الفرد والسكون، قالوا تقاسموا بالله، عملوا مؤامرة وحلفوا يمين مع بعض. يمين بمين؟ بالله عشان يقتلوا رسول الله. يعني شايفين تعرفش فيك؟ قالوا تقاسموا بالله لنبيتن هو أحسن، هنخلص عليه بنام والدنيا ظلمة من غير حد يشوفنا، لنبيتن هو أحسن، ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي، احنا ما شفناهوش ساعة أخرى. ما شفناهوش ساعة ما الدنيا ليه؟ ما كناش بنشوف. يقول تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم لعزة اعتذرون له أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. يتآمر على من؟ عرف الله. لذا النبي يخرج ويلاقي الشباب الجلد ده كلهم حول البيت حاصرين عشان يقتلوه. وإذا برب العباد يعمل عمله ويجري قدره ويسلط عليهم جند من جنوده، النعاس لأربعين شاب ناموا، نام شخار كمان. زعيمهم مين؟ أبو جهل. أبو جهل ربنا سلط عليه النخوة، عنده حتة نخوة، هم الشباب يتسلقوا الجدار ويخشوا على رسول الله بالليل يقتلوه، يبقوا زور الفاس. أبو جهل اللي وقف أمامهم قال: لا والله ما نفعل. ليه؟ قال: حتى لا أعير الزمان الأمر وأهلي من بعدي أننا تسورنا الجدار على بنات العم. أبو جهل عنده نخوة، ما رضيش يطلع من فوق الحيط عشان ما يتطلعش الشباب دول على بنات عمي زوجة رسول الله وأولاده بنات. النخوة منعت أبو جهل إن يعتدي في الوقت ده، ومنعهم يعتدوا بسبب النخوة. منتظر الفجر صبح بالليل أعمل الله قدره فنام الكل. النبي ومعهم سلاح مدافع، دبابات، طيارات، سلمان، معه سلاح من طراز 63 ياسين والقرآن الحكيم. يجب على الكل وياكلوا ياسين، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. بدل يخرج يجري ويفر بنفسه، فرصة الباب مفتوح ومريان أبدا، ده شد التراب ولف عليهم واحد واحد، حق على أصبع كل واحد يتحرك. صلى الله عليه وسلم. يقين عجيب وتوكل على الله عجيب وترتيب من الله عجيب. فياسين دي لا تقول لك صواعق ولا طيارات ولا مدفعيه ولا دبابات، سلامات. ها؟ سلاح النبي عيارة 63.
شنو 63؟
63 آية. من طراز ياسين. وجعلنا من بين أيديك سدا وخلف سدا فأقشرنا في الجسود ودي كلها صور قفلة. ورب العباد يسوقها لنا تفصيلا عشان يبين لنا في النهاية إيه؟ إيه اللي حصل؟ إيه النتيجة؟ امسك النتيجة في كل مرحلة. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. أنت ماشي. ها؟ ها؟ بس قال لها خد عنك صور قفلة. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب إن ربنا يعني جعل من بين يديه سد وخلف سد هيستفيد؟ لو هيستفيد لأحد ما استجاب لسد خلقه. كم واحد ما استجاب شيء؟ ده أنا قريش. ده اللي قبل مع رسوله وهاجروا حتى عام 5 للهجرة كان عدد محدود جدا. لا يتجاوز الألف. لا يتجاوز الألف. يعني دعوة النبي 13 عام بالكامل وبعدها 4 سنوات في المدينة لغاية عام الحديبية عام الأحزاب عام 5. 18 عام وكل اللي نجوا مع رسوله من قريش 1000 فقط. خلينا ده الكسره الكاسره اصاب هذا البلاء. سواء عليهم انذرتم ام لم تنذرهم لا يؤمنون. ليه؟ قال انما تنذر. وانما في لغه الحصر من خشي الرحمن بالغيب. انما تنذر من خشي الرحمن واتبع
الذكر.
من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. يبقى اللي سمع للوحي وأنصت هيستجيب. طب اللي أبد يصد؟ ولذا قال تعالى في موضوع آخر: إنما يستجيب الذين يسمعون. ما يستجيب لك أحد إلا لسمع. وأذن لنفسه أن يقطع الحوادث ويأتي باحث. ودي عملية خطيرة جدا. أي واحد فينا يدعى لحق فأبى السماع راح في داهية. ودي من أخطر صور غفلة والنتيجة اللي حصل. هذا ما وعد الرحمن وصدق خمسة. ها؟ سواء عليهم أنذرتم أم تنذر منهم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن الغيب. ها؟ فبشره بمغفرة مليئة. ثم قال: إنا نحن نحيي الموت. سماهم الموت. إذا الآية الثانية قال إيه؟ إنما تنذر الذين إنما يستجيب الذين يسمعون والباقي
والموت.
قال والموت. من الموتى اللي أبوا السماع فلم يسمه الموتى بل سماهم الموتى بالتعريف. يعني هم في ميزان الله أشد موات من موت القبور. قال الموتى بعث الله ثم عليه الجرس. هنا يقول والموتى إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا بس وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إلا ربنا وعد به ده في الكتاب. في حاجة تفلت، حاجة تغير، طبق الآية المحورية: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم بدأ ينقل لنا نقلة عجيبة جدا ليبين لنا كيف أوذي الرسل وكيف وجهوا وكيف كانت النتيجة. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قد اضرب لهم مثلا اصحاب القريه وسمها القريه، عرفها لاني عز ان تجد قريه يبعث لها كام رسول من حد النبي. ولقد بعثنا في كل امه رسولا واحد. لكن ثلاثه في اكرام بعد هذا الاكرام. بعت لهم واحد قتلوه ادالهم الثالث الخامس ثلاث رسل واجتمعوا عليهم الرسل الثلاثه. قد قتل صلى الله عليه وسلم اول قتل الثلاث مع بعض الثلاثه. تخيل ثلاث رسل يؤمنوا بعضهم بعضا وكل واحد فيهم يصدق الاخر ومع ذلك اجتمعوا عليه في قتل الثلاثه. واضرب لهم مثلا اصحاب قال كان فين؟ الراجح ان انتقل عليه في جنوب تركي هو بشمال الشام على نفس سوريا
بس كان بانوي اسرائيل يعني القرية دي من بني إسرائيل، يهود يعني من بني إسرائيل؟
لا، هي الفترة اللي كانوا فيها يعني راجحنا في نفس التوقيت اللي كان فيه أنبياء من بني إسرائيل، لكن الرسل جاءوا للقرية القرية بكل ما فيه. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا ثلاثة إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. ماذا ظلم؟ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم. بعد الحوار ده بينهم كان نديل إيه؟ لنرجمنكم رجم قتل للرسل ونفجه وقتل الثالث. قتل واحد يستحق من إبادة في كل الأمم جاء رسول واحد وقتل رسوله أبيده، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، فكيف بقتل ثلاثة؟ لكن رب العباد أعطانا هنا درس عملي حي في قدره وتدبيره. الدرس إن الثلاثة رسل دول كان في أمل أن يصلح البلد، لكن لما قتلوا لم يعجل النهب إبادة البلد. ليه؟ لأن الثلاثة طلع بواحد، الثلاثة طلع بواحد اتبع الرسل وصار مصلح، فأجل الله العذاب من أجله. ودي تبين لك مكانة المصلح عند ربه. أمة تستحق الإبادة بالثلاثة ويأبى الله أن يبيدها لوجود مصلح واحد على أمل أن يصلح البقية. ولما الأمل قائم رب العباد لا يعجل العذاب. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. الواحد ده كان مين؟ واحد اسمه محمد بن نجار. يقول عنه تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وخلي بالك قدم الخبر عن المبتدا، من اقصى المدينه الخبر، لا استغفر الله العظيم، ده متعلق بفاعل، الفاعل اخره وكان بتاعك هيقول جاء رجل، لا جاء من اقصى المدينه الخبر. ليه تقدم من اقصى؟ مع ان السياق نفسه في سوره القصص اختلف، قال وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى قال موسى ان الملأ تولى. هنا قدم متعلق الخبر الفاعل قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. العلماء اللغة قالوا لا يقدم إلا ما حقه الصدارة. الموقف بتاع سيدنا موسى، الرجل ده ما كانش رجل عادي، ده كان من عائلة القوم يعني من ملأ من آل فرعون. ربنا وصف بعد كده قال وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب إيمانه، هو ده. والكلام ده قبل ما سيدنا موسى يبعث، لكن لما راى مؤامره فرعون مع علاقات سيدنا موسى بسبب وقته للرجل بمال ده، الرجل شعر ان المؤامره هتتنفذ فورا والوقت مش محتاج انتظار، فجاء من اقصى المدينه يسعى فورا عشان يخبر سيدنا موسى الخبر. هنا ربنا اراد مكانه ولا اراد شخصه؟ اراد بطولته وشخصيته. قال وجاء رجل فقدمه لأن حق الفعل يقدم. واضح معايا؟ الموضع السابق لا، ده قوله من أقصى المدينة ليدلنا على المكان، وإن كان هو رجل بالفعل سمع رجل ومش أي رجل يسمى رجل، في فارق بين الذكور والرجل. لذا قال عن إيه؟ كل الرجال ذكور لكن ليس كل الرجال رجال. كل الذكور ذكور لكن ليس كل الذكور رجال. ولذلك رب العباد يقول من المؤمنين رجال، حتى المؤمنين مش كلهم رجال، مش كلهم. ده الرجولة تعني كمال المروءة وكمال الخلق، لا مجرد ذكور. تعكي طرف زي بعضك. الله يرحمه الشيخ صلاح اسماعيل ابو حازم في السبعينات كان رجولة، عالم فقيه واحد لغايه ما دخل من الشعب واصبح الحقيقه يعني بس جبل صخرة، اي قانون ضد الشريعه فيرفض، بل ضغط على مجلس الشعب لغايه ما خلاه موافق على تخني الشريعه. عمل فيهم حركه ذكيه جدا، رتب لهم امر وخدهم كلهم طلب لهم امر، وجه في المدينه قبل ما يحرم قال لهم بصوا اللي عايز عمرته تقبل وحدته تقبل يعلن توبته، واول ما تتوب عنه تحكيم غير شرع الله. نعمل ايه؟ قال لهم اللي هيفضل الشريعه على الشريعه ربنا كافر، لا يقبل منه لحد ولا عمر، كل سنه طيبين. ها تعلنوا توبتكم وراهم لغايه ما اقتنعوا، قالوا نعلن توبتي. تعاهد الله ان لما ترجعوا تطلبوا تطبيق شريعه ربنا وتقننوها الموافقين. خد منهم المعادة، طب نحرم أول ما وصل البيت وهيدعو، قال لهم أما تدعو قولوا نعاهد الله مرة أخرى قدام بيت الحرام. إن إحنا نرجع نطالب بتقنية الشريعة ونسعى في تطبيق الشريعة، تعاهدوا الله قالوا نعاهد الله، توفوا معايا بقى. أول ما رجعوا قال لهم كلكم عاهدتوا الله، اللي هنقص في عهدي ربنا يغفر، ما ينقص فإلا ما ينقص على نفسي. هتروحوا في 60 دي هتروحوا جهنم، لا ينفعكم لا الشعب ولا فلوس تاخدوها. ها نعمل ايه؟ نطالب. اول جلسه طالبوا تقنين الشريعه. رئيس المجلس اضطر يوافق، فبداوا يشكلوا لجنه تقنين الشريعه. وتم تقنينها بالفعل بالكامل، جابوا كل الاحكام في صيغ قوانين وتقننت على مدى سنتين، واصبحت في المضبوطه بتاع مجلس الشعب. حجه على كل المسلمين ايام القيامه. فلما ايه خلص التقنين عايز نطبق. وقف له وزير الاوقاف وقتها. ويظهر من زمان احنا ابتلى باكابر المجرمين. فقال يا شيخ صلاح عايز اطبق الشريعه على اي مذهب؟ قال على منهج الصحابه والتابعين. السلف الصالح. فذكرت قمص. قال يا شيخ صلاح هم رجال ونحن رجال. الشيخ صلاح ما تحملش. قال اسمع. قال أن ماذا تعني بالرجولة؟ إن كنت تعني بالرجولة الذكورة ففي الحمير ذكورة. فين الراجل؟ منين دخل منين جنب الحمار؟ وصلت؟ إن كنت تعني بالرجولة الذكورة ففي الحمير ذكورة. هتهزر جنب الحمار؟ ما ينفعش يا إخوان. وضحت؟ وإن كنت تعني بالرجولة كمال الاخلاق والمروءه فاين الثرى من الثريا واين السماء من الارض. حقيقه لا انسى له العبارات الاله، انا حافظها من اختي.
ده الاسلام لغه عربيه في الاوروبا الثانويه.
الله يرحمه. اذا هذا معنى الرجوله، لذا قال وجاء من اقصى المدينه رجل. طب ليه قدم من اقصى المدينه؟ ليبين لنا ان الرجل ده اللي امن بالرسل الثلاثه ما كانش من عيلة القوم ولا من سكان التاون داون، ده راجل بسيط ساكن في اطراف المدينه. هذا موضعه وهذه مكانته، ورغم هذه المكانه كان ربنا ممكن يهلك القريه كلها ويسيب الطرف اللي هو فيه ابدا. اكراما له ابقى الله على الامه المجرمه التي قتلت رسولها في الاسد. معنى خطير جدا جدا جدا. لذا قال وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبع المسلمين، مع انه راى اللي هم اعز على الله منه الرسل قتلوا. مصيره ايه؟ يقين القتل، ومع هذا جهر بالحق وواجه اهل الكفر كلهم. يا قوم اتبع المرسلين، اتبع باسم حاب النجار. ولغايه النهارده الجبل اللي كان ساكن فيه في ضاحيه أنطاكيا اسمه جبل حبيب النجار. وقبر معروف. يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسالكم اجرا وهم مهتدون، وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. ساق حقائق عنها غفلوا، والرب يعنق عليه يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ترتيب من اول الايه. المقصد موجود في البدايه والايه المحوريه اللي تدخل بالنهايه. وربط عجيب بين الآيات من بداية السورة دي. ها؟ اتبعوا ما لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرنا بل يترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يريد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا يغثون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. عملوا إيه؟ اجتمعوا عليه فسمروا يديه ورجليه في الأرض بمسامير وأخذ يقص أعضاءه عضوا عضوا وهو حي. صابع يديه إصبع إصبع صابع يديه إصبع إصبع قطعة قطعة وهو حي وثابت على الحق لا تغير حتى فضت روحه. فأطلعه الله على مكانته في الجنة. شكلها إيه؟ ده مش شيء بس ده أوتي مرتبة بعد الرسل مش مرتبة عادية مش مرتبة عادية. لما أطلعه الله على مكانه كان رده إيه؟ عيط صوت ده عمله فيه يشتكى أبدا. قال يا ليت قومي يعلمون يا الله يا الله لك الله يا حبيب يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعل لي من المكرمين. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. يعقب تعالى على القصة دي يقول وما أنزلنا على قومه من بعده ما قالش من بعده هو الرسل لا ده كان سبب تأجيل العقاب هو مش الرسل. خلي بالنا سياقات القرآن عجيب جدا. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء فعد الله كل الدعاء للمصلحين من جند السماء ودي أعظم بشر للدعاء وللمصلحين حتى مش داعية لكن داعي معروفا عن المنكر دخل في عدد المصلحين. وأنه بيوجه مش لازم خطيب ولا شاعر لا مجرد ان ينصح ده حرام وده حلال اتق الله يا فلان اتق الله يا فلان دخل في عداد المصلحين بهم تعصم الامم. وجود مصلح واحد في الامه كاف ان يفعل هذا. ولعل هذا يخص لنا كثير من القضايا. كم من امه اعتدت على ربها وتطاولت عليه ورب العباد انطرها لوجود مصلح فيها باقي مصلح واحد. ولو علم أهل الكفر هذه الحقيقة لعضوا على المصلحين بالنواجس. أوعى أمة في القصة دي حقيقة أوعى أمة في التاريخ ربي نص عليه أهل الموصل أهل الموصل في العراق نينوى لما أرسل فيهم سيدنا يونس كافرين بي ورفضين يستجيبوا بي وعارفين إن وجوده صمام أمان لن يعذب وموت. لكن أقول إيه بس يعني الإنسان ما إلا أدب وإلا أدب. طيب أنتوا عارفين على نبي ورسول وعلى حق مش عايزين تأمنوا به ومتمسكين بوجوده موضوع إن وجود رب مش عايزينه لغاية ما سيدنا يونس يعني خلاص يأس منه فخرج غضبان غضب شديد وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه يعني نقدر عليه طبعا اللي قرأها خطأ اللي فهمها خطأ يعني هو ظن ربنا ما يقدرش عليه لا نقدر بمعنى نقدر عليه نقدر عليه من التقدير مش من التقدير مش سمع ده غلط ظن ان لم نقدر عليه اي ما يضيق عليه هنوسع له الامه دي ما استجابتش تشوف غيرها وربنا يهدي به غير هذه الامه واضح المعنى لكن لن نقدر عليه يظن هذا بالنبي ان يظن ربنا لن نقدر عليه سلامات حاشا لرسل الله ان يفعل ذلك. اذا ندرك هذا المعنى الخطير الاخوان لما خرج سيدنا يونس فوجئوا بالعذاب جاي وسحابه تحمي النار جنب بيت. السؤال اللي سالوه كلهم اين يونس؟ هو ده صمام امان لما موجود في الصين بتحصل هذا لكن راح فين؟ قالوا فر خرج قالوا اذا هو العذاب. طب نعمل ما فيش حل الا الايمان. يا الله جدع رجاله ونسوان واطفال وصبار كله من الهلع لبس التهم مقلوب. حتى شو صارت هذه الشرعه بعد ذلك؟ صدر التهم في ظهره وظهره في وشه والكل طلع يا رب تبنا اليك. امنا بالنبي الصالح لما امنوا جميعا والعذاب فوق الرؤوس رفعه الله عز وجل. لذا يقول تعالى فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. وهو ربنا كرمه اثره بقي ان الامه كلها امنت بعد ما غضب منها وبعثوا المدينه ثانيه امن فيها 100,000 او يزيدون. فصار كل دول في سنين حسنات مين؟ سيدنا يونس حتى نزعمه. وده اثر دعوه المصلحين. فكيف لو كان رسول؟ واضح المعنى الخطير ده يا اخوانا؟ اذا ندرك وما انزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم خامدون. مسحه القريب اللي فيه. مش غني لا ده لو تتبعت القصص هتسهل. يوم ما بعث الرسل كان قريه. يوم ما جه من اقصى القريه كانت وصلت مدينه العماره والمباني والفلل رغم الكفر ربنا وسع عليهم مليان جدا. فتحولت القريه لمدينه ولذلك هتلاقي الشيخ في الاول واضرب لهم مثل اصحاب القريه ولما جاء عند قصه حبيب قال وجاء من اقصى القريه ومن اقصى المدينه. طبعا في كلام فيها لكن هذا احد الاقوال انها تحولت القريه اللي كانت قريه لمدينه كسرت السعر. وقيل القريه والمدينه القريه اذا كان الناس جميعا على قلب رجل واحد فاذا اختلفوا سميت المدينه. ده قول سيدي اللي كانوا في الاول كلهم كفار لكن لما جاء كان في واحد بس مؤمن فعد خلافه لهم حول القريه المدينه من صوره مجتمعه لصوره مختلفه. واضح؟ ده قول سيدي. الشاهد يا اخواني رب العباد اباد القريه بكاملها لما انتهى فيها المصلحون. لذا يقول تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بالظلم واهلها مصلحون. ما صالحون المصلح الصالح في نفسه الساعي لاصلاح غيره. الصالح الصالح في نفسه ولا هم له بغيره. وده ممكن يهلك مع الهالكين كما ثبت في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم ان الله بعث جبريل ليهلك اهل قريه فوجد فيهم رجلا صالحا فعاد فقال يا رب فيه فلان صالحا قال به فابدا العذاب لانه راى المنكر ولم يتغير. فالصالح في نفسه الذي لا يسعى لتغيير غيره ممكن يروح في 60 داهيه مع البخيل. ها؟ لقوله تعالى واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه. لكن المصلح يقينا صمام امان.
يعني ليه اللي في زمن الفتنه يجي يقول انا ماليش دعوه بحد واتجنب
هيودي نفسه في داهيه. ما شاء الله. هذه الايه اللي وعاها ابو بكر لما قال تعالى يا ايها الذين امنوا يحكي عن حال الناس الفتنه يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. بعض الصحابه فيهم الفهم ده ان في وقت الفتنه اعتزل الناس عيش واحد. فقام الصديق في مقدمه قال ان هذه الايه تفهمونها على غير معناها الصحيح لقد سمعت النبي يقول ها مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر ها حتى اذا رايتم شحا مطاعا وهو متبع ودنيا مثلا. طبعا بعض التاني قال لك يعني هنستمر لا معروف المنكر لغايه ما يحصل الكلام ده نتوقف. وده فهم خاطئ. ده بيقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر حتى لو رايتم هذا استمروا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مش تتوقفوا. حتى اذا رايتم شحا مطاعا وهو متبع ودنيا مثلا واعجاب الله بنفسك فعليك بنفسك ودع عنك العوام عليك بنفسك بالالتزام واستمر في الامر بالمعروف المنكر. لا يضرك ضلاله بعد ان بينت له الحق، لكن قبل ان تبين له الحق ضلاله يضرك. رايت المنكر ولم تتغير رحت في داهيه معاه. وصل المعنى؟ يبقى تفهم الايه كما فهمها السلف لا كما فهمها من خبر. بلاش أقول لك كده. واضح المعنى؟ لا فهم خاطئ. شو ده فهم سلف أبدا. والآية التي نشرحناها الآن في ياسين خير مشاهد. قصة حبيب النجار ده فتنة، أي فتنة أعظم من قتل الرسل الثلاثة قدام عينيه في فتنة شتم كده، وعارف إن هو لو تقدم ليس أعز عليهم الرسل الثلاثة، ويفعل فيه أضعاف ما فعل في الرسل الثلاثة، وفعلا نفذ وقتلوه شر قتلة. ومع هذا علم أن هذا حق الله عليه فقام به وإن كان ثمنه حياته، فكانت منة الله عليه أن جعل الله صمام أمل للأمة حال حياته، وأعظم مكان له عند الله عند رحيله. وما أنزل بل صارت سيرته قرآن يتلى، وأي تكريم بعد التكريم ده الحبيب النجار. تخيل الأمة الآخرة كلها أمة محمد الليل والنهار تتلو قصته، إن كنا نؤجر على تلاوة كل حرف في قصته أجر الحبيب قد إيه؟ بين كل إلى يوم الدين. وضح المعنى القدير ده؟ فأبى الله إلا أن يعلي ذكره في الآخرين، زي ما أسأل إبراهيم واجعل لي لسان صدق في الآخرين. حبيب النجار صلى الله عليه وسلم صدق في الآخرين، كل دينة تذكره، واللي ثبت على الحق وأرى مع الله ممكن، وإنه كل يوم عزب الناس اللي تموتهم مبوشي. ها؟ أنا أحياهم. كم من علمائنا مات؟ كم واحد يصغر زي الشيخ كشك؟ كل ما الناس تيجي سيرة العلماء والسبات يسموا كل السبتين ويتمسكوا ده، لأن ده كان أشد واحد تعرض على ده. ورغم العوائق والعمل اللي ابتلي به، لكن الرجل ما عاقبه ذلك كله عن أن يبلغ كلمة ربه ويواجه الباطل وأهله. وضح المعنى؟ ده ندرك هذه المعاني. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، فإذا هم جميع الذين يخطئون، فإذا هم خامدون. ثم عقب فقال: يا حسرة على العباد، كل من مات عليه الطاعة يستحق التحسر عليه والمسد. إيه اللي أخذ من الدنيا؟ قوم حبيب النجار كلهم، إيه اللي استفادوه حال كفرهم؟ عاشوا بأكثر من معيش الخلق، عنده بيت، شقة، فيلا، بياكل وشه وينام، لكن النهاية فين؟ دمار في الدنيا والمصير إلى جهنم إلى الأبد. اتنعم كم يوم؟ ها؟ يقول تعالى في آية أخرى: أفرأيت إن متعناهم سنين؟ سنها يتمتع كم سنة؟ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، يقول تعالى: لحظة الموت اللي يحصل، قال: ما أغنى عنهم ما كانوا يتعبون. ماله وسروته ومراته وعياله وجنوده وحراسه راحوا فين؟ حد بينزل معاه القبر، حد هيسنده تحت، يبدا التعذيب بلحظه النزول والى الابد. من يدفع عنه؟ سيدنا عمر لما مر على قبر الكفار بكى، قال: كم ضحك هؤلاء من ضحكات في حياتهم. ضحكوا كم مره؟ كم تساوي أمام بكاء لا ينقطع ولا ينفك عنه من الآن إلى أبد الأبد؟ في القبور يبكوا، يوم القيامة يبكوا، يوم بعث منه شبكوا، وكل وقت يبكوا، وإلى الأبد في نار جهنم يبكوا. كم تساوي ضحكاتهم أمام البكاء الذي ينقطع؟ واضح المعنى؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. لن ندرك هذا المعنى خطير جدا. وما أهلكنا من قرية إلا منذرون، دي حركة نزول خلصة، لا حجة، ما فيش إلا جهنم، ما فيش سكتة. اللي جاء النذير وعلم أن الله بيان وأن الله كتاب وأن الله أحكام وأبى أن يسمعها أو يطرب بيرد فيها، راح في 60,000 داهية، في 60,000 داهية. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن كل مثل ولئن جئتهم بآية لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين إن أنتم إلا مبطلون. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. والله دائما قضيتنا وقفة شديدة جدا بفجر أم فجر. كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. لا يعلمون الله. ناس كثير يقول لك الله أنا أتعلم الحق عشان أحج عليه خليني كده كويس. إحجابه عن تعلم الحق طبع من الله على قلبه. أنت رفضت السماع هنجعل بينك وبين الله حجاب. آيات خطيرة جدا 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 وصور غفلة قاتلة جدا ومصائرنا فيها رهيبة جدا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. الوقت خلص والسؤال لسه طويل. عشان تكمل ولا ساعة؟ بعد 10 دقايق خلاص. تسمحون لي بسبعة دول؟ إذا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلين. آية محورية في سورة الله. ثم ضرب لنا ثلاثة أمثلة. المثل الأول بالأرض وزرعتها وآتوا لهم الليل نصف وآتوا لهم الأرض الميتة أحييناها. في أرض ماتت للأبد بتموت وربنا قال لا ما يحييها. يعجزه أن يحيينا حسبنا وده ميمز. وآتوا لهم الأرض الميتة أحييناها وخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. تبقى أنت فرحان بالنعمة وفرحان بالأكل والشرب وتنسى الآية كيف نبت النبات من أرض ميتة. اللي أنبته حينبتك بل أكلك وشربك ده هو سبيل إنباتك. قال تعالى والله أنبتكم من الأرض نبات. كيف حول الطين لنبات وحول النبات لثمر وحول الأجل الغذاء ليك سواء تاكل مباشر أو غير مباشر. اللحوم اللي بتاكلها كلها آكلة من العشب اللي أحيل من كله الجمال البقر الغنم الماعز كل بياكل دي فكله نبت عليها وأنت نبت على ما نبتت عليه. ها اللي أنبتها يبتك واللي موتها يموتك واللي أحياها يحييك. إيه الغريب في هذا؟ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين. ثم عرج إلى قصة ثانية. قال سبحان الذي خلق الأسود كلها. عشان إيه؟ عشان أعرفك يا روح افهم. أنت زوج من أزواج ولا اتخلقت على غير هذا الخلق؟ ما خلقت نفسك. اللي خلقك غلط غيرك. وخلق كل الخلق أزواج مفيش واحد تفرد. اللي تفرد رب العباد لوحده لا شريك له هو الواحد الأحد. كل الخلق أزواج. إذا قال سبحان الذي خلق الأزواج كلها بعدين مثل لهذه الأزواج. ممكن إنسان شيء فينا بيشوف الأزواج بيشوف الأزواج في حالنا ها الجاموسة والعجل والبخرة والعجل والمعزة والتيس طب نشوف والنعزة والخروف مش كده بتضحك على التيس هو اسمه التيس يعني الذكر في المعزة اسمه تيس. ناس يشوفون بالتيوس ناس الله يعرف العالم. لكن هل كم نوع من الشجر رأينا فيه أزواج؟ في نعرفه النخل مثلا في فاكهة مثلا مش كده ليه؟ لكن كم نوع من الشجر فيه أزواج رأيناه؟ نادر جدا. لذا عرج الله بعد ما سبحانه الذي خلق الأزواج كلها قال مما تنبت الأرض إن لم ترى الأزواج هذا لم ينفي كونها أزواج. العلماء لما بحثوا زوجوا إن الأزواج مش لازم يبقى مستقر بذاته مستقل بذاته لا ده الزهرة نفسها بتطلع نسوان الرجال ذكور الناس ما يسمى ودين بيتم منها التلقي عن طريق الإعلان عن طريق الابتزاز وضحت وأرسلنا الرياح على واقع هذا نوع من التلقيح ويتم دخل الثمرة نفسها وإحنا لا يخطر بالنا في أزواج ده مش زهرة جميلة حلوة لشجر يوسف لشجر البرتقال لشجر المندل ولا تدري أن داخلها ذكور وإناث يتم بها التلقيح ولو نزعت الذكور ما تم تلقيحها لتخرج الصبر وضحت سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض بعدين الإنسان داخل في الأزواج غير داخل مميز ولا غير مميز مميز يقين في رجالة في الأزواج ها ومع كونه زوج وداخل في الأزواج لكن في ناس بهاي ما بتفهمش فأبى الله إلا أن يعيد ذكرهم بالتخصيص بعد التعليم بعد ما عمل تخيل في كل الأزواج خصهم مرة أخرى قال مما تنبت الأرض ومن أنفسهم لما يعيدها مرة أخرى عشان يقول لهم يا بهاي يا الواحد هم أنتوا زوجي من أزواج ما خرجتم من كونكم هذا خلقكم خلق خلقكم خلق والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا منها خلقناه أنتوا خلقتوا وأنتوا أزواج على هذه الصورة كلهم ها ومما لا يعلمون الله يعني في أزواج علمها أيضا ثم مثل الأزواج التي علمها قال وآية لهم الليل المسلخ من النار العلاقة بين النار كيف يتداخل طولا وقصرا شتاء وصيفا وإحنا شرحناها في المحاضرة اتكلمنا فيها عن الارتباط بين الليل والنهار والزوج والزوجة محاضرة العلاقات الزوجية كان هذا مدارها والليل إذا يغشى والنهار يتجلى وما خلق الذكر مش عايز أفصل فيها أكثر هذا الوقت خلص واضح؟ فضرب مثال الليل والنهار والشمس والقمر لم شمس من ينبغي لها تدرك القمر وليس النهار ثم عقب فقال كل وكل كل إيه؟ كل الأزواج من الخلق ومن النبات ومن الإنسان ومما لا نعلم في فلك يسبحون يبقى فيه مخلوق لم يرسل له فلك بمثال إنسان فهذا تصور إن كل الخلائق رسم الله لها فلك تدور فيه ما فيها مخلوق حاد عن فلكه والإنسان الوحيد اللي ربنا عمله فلك فحاد عنه يبقى لنا فلك مش فلك كيف نعرف معالم الفلك لا سميع إلا الوحي هو الوحي هو ذا الطريق المستقيم ربنا سماه في الفلك وتحدانا أن يكون بوسع مخلوق أن يبلغنا أولا نهيك عن أن يبلغنا آخرا لأن هذا الأمر إلا العلم الخبير لذا قال تعالى كلها من شركائكم كل هو الأرض من يهدي إلى الحق أي يوصلكم إلى أول طريق الحق وهذا الفلك فلما خلصوا وانقطع جوابهم تولى الله رد عن ذاته فقال كل الله يهدي للحق مش إلى الحق للحق لآخر الحق آخر طريق واضح المعنى يا إخواني إذا ندرك لنا فلك وليس لنا فلك لا يحدد معالمه إلا من خلق يبقى ببحث التنقيب هنوصل سلامات لم توصل بقلوب ما لم يكتب الله لك هداية وتمتص آية ترى بها الحق وتسمعه ما فيش سبيل تاني وصلت؟ هتقول البحث لوحده ابحث اللي بحث وأعمله الفكر لآخر درجة أكثر ناس عمل فكر فلسفة وصلت فين؟ 98% منهم ألحد والنسبة اللي نجت بعد طول بحث ومعاناة في الطبيعة وفي وراء الطبيعة والخيال وغير الخيال النتيجة وصلها إيه؟ أن للخالق خالق وللكون مدبر دي ألف باء إسلام رحم الله امرأة من عام المسلمين شافت موكب ضخم جدا فبتقول ما هذا الموكب؟ قال هذا موكب الإمام الزمخشري من أئمة المعتزلة وكان واخد خط الفلسفة ده قال هذا لكن الفلسفة الإسلامية من خلال الوحي قالوا هذا موكب الإمام الزمخشري الذي أقام ألف دليل ودليل على وجود الله فقالت المرأة المسلمة وهل غاب الله عنه لحظة حتى يحتاج منه لدليل؟ فكان الدليل هو أعظم من الدلالة. وصل المعنى يا أخوانا؟ إذا ندرك ده المثال الثاني موضوع الفلك والأسواج. المثال الثالث وآية لهم أن حملنا ذرية في الفجر المشروع. كل البشرية نجد بإيه في تاريخها؟ بسفينة نوح. ربنا لما أغضب نبينا نوح بعد 950 سنة دعوة وصل لمرحلة فيها وجه الجيل الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ست أجيال. كان الحفيد يقول يا جد كلم جدك، يا جد كلم جدك، ست أجيال. ومع ذلك الجيل الصغير يشربوا الكبار الكفر بنوح بعد أول. حتى دعا عجيبة، قال إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. الإنتاج اللي طلع منه كله استطاع أن يسيطر عليه حتى أفسدوه. الجيل اللي أفسد ست أجيال ده يستحق هو وهم الحياة؟ وكلهم رغم الشباب والفتوة انصاعوا له. من عواجيز دول. ولذلك في معظم الأحوال الملأ اللي تسمع عنهم اللي أضل الأمم هم كبار السن. ثبت الحديث الصحيح، حديث سالم بن حنيفة. سالم حنيفة يوم بدر، سالم حنيفة الأنصار، وكان أول مرة يشوف سادة قريش. فتقدم مع الفريق اللي تقدم في الأول، العيون اللي يشوفوا قريش راحت فين والجيش بتاعها راح فين، أول ما شاف الجيش رجع الرسول خبره. قال ما رأيت يا سهل؟ قال يا رسول الله ما رأيت إلا عجائز صلع. ده كلهم عاوزين صلع. فالرسول ده أخذه تحت إبطه طبطب عليه، قال يا ابن أخي هؤلاء هم الملأ، هم دول الإس البلد كله. العجائز الصلع دول. ابن كثير له رؤية عجيبة جدا. يقول أبى الله إلا إني عز نبيا بحرب الوعاس. إيه حرب الوعاس دي؟ الحرب اللي دارت بين أوس والخزرج قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. استمرت الحرب كم سنة يا أخوانا؟ 120 سنة. حصدت كل رؤوس الكبيرة. يوم هاجر رسول الله ما كانش فيهم الرؤوس الكبيرة إلا رأس واحدة بس، عبد الله بن مسلول. ما فيش غيره. الباقي كله شباب. سيدة أوس من؟ سعد بن معاذ. كان عمره كام؟ 26 سنة. سيد الخزرج من؟ سعد بن عبادة. كان عمره كام في السلسلة؟ يقول ابن كثير معقبا، قال وكأن الله حصد كل الرؤوس العفنة وهيأ المدينة لمهجر نبيه بحرب بعاث. ترتيب ربنا عجيب. ولذلك الأنصار كلهم مستجاب شباب، والنبي يقول بعثت فكذبني الشيوخ، خذلني الشيوخ ونصرني الشباب. وبعد عشان نحط الكلام ده في تحركاتنا، نهتم بالشباب مش كل همنا الشيوخ كبار السن. نسأل الله أن ينفع بهم. وبعد طبعا شيوخنا المسلمين دول قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره حسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فالشاهد يا إخواني كان هم الملأ دول في معظم العصور عجائز الصنع. هؤلاء هم الملأ يا ابن أخي، هم دول بس الملأ في كل التاريخ. نسأل الله. فدول كانوا سبب في إبادة البشرية كلها. حصدت ولم ينجو إلا نوح وذريته. طبعا فيها بعض المخبرين يقول لك لا، ذرية من حملنا مع نوح، يبقى احنا من ذرية اللي ربنا شال مع نوح. لا بس عايزها بصرح. قال وجعلنا ذريته هم الباقين. يبقى انحصر النجيب في ذرية سيدنا نوح. كان عددهم كم نجوا؟ بضع سنين رجل ومرأة. كلهم على بعض. دول اللي كلنا جئنا منهم. لولا أن الله حملهم في وسط الأمواج التي وصفها تعالى بقوله ويرتجي بهم في موج كالجبال. ثم وصف في آخر السفينة نفسها قال وحملناه على ذات ألواح ودسر. حبة ألواح خشب متلزقين بالغرق. الدشر اللصق اللي طاب بين الأنواح. الأنواح من المزائب الغيرة دي السر للنجاة ده كله. فربنا ذكرنا بهذه الآية كل وآيات اللهم أنا حملنا ذريته في الفلك المشحون وجعلنا لهم من مثله ما ركبون من بني آدم بلقوا سفن. شوف السفينة ضخمة وعمل الطائرات والإنسان في حجم إيه؟ طب لو غرق؟ هنقول إيه بس يا إخوان؟ ده أنتوا هنا قريبين من مهلك تلتلك كان قالك هجيبكم هنا بخير مش كده ليه؟
قالوا عليها السفينة التي لا تغرق
السفينة التي لا تغرق
في أول رحلة
جت من أوروبا عليكم هنا ما رجعتش
مش كملت
بركات كندا دي ما رجعتش. انت شفت فيلم التتركة دي؟ ها؟ نعم ما مشفتوش لكن سمعت قصة تانية. حال الناس هم يوقوقوا وصوتوا وعيطوا والحبايب والعشاق والمحبين والمخمورين. شوف المنظر كيف حال الإنسان وذله وهوانه لحظة بس يقيني أنه سيغرق ولا منقذ له إلا رب. هو ده الإنسان. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في المشحون وخلقنا لهم مثل ما ركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم منقذون. لو حصل الغرق مع أي واحد إيه طاقة الإنسان في دفع المية؟ ده إحنا حياتنا بالمية وجعلنا الملح في الشيء وكل الاحياء اللي نستنديهم بالميه. والميه دي يعني اقول ايه بس قوه كافيه ان سلطها الله على احد يستحيل يقاوم. والله يا اخوانا رحت تسونامي شفت مكان تسونامي اللي حصل فيه اندونيسيا رحت حضرت هناك زغلت عاملين بانوراما بصوف كان مشهد شيء يذهل. تخيلت ان ماء البحر مره واحده يرتفع 30 متر. 30 متر يعني ايه؟ يعني مع 10 طوار وروح داخل على المدينه. كل البيوت والبشر اللي فيها فين؟ تحت الميه. اللي بيجري قدام الميه لكن الميه اسرع منه. بتكعمل خلاص انتهى. جابته الميه انتهى. لدرجه سفينه عاملينها مولد كهرباء حاطينها على الشاطئ وزنها 260 طن كتلة حديد. المايه رفعت ودخلت بيها المدينة عالية فوق المايه. لما جت المياه انحسرت السفينة تعطلت في وسط البيوت نزلت بقت في وسط البيوت لغاية النهاردة المفروض تتعرف آية من آيات الله. سفينة وزنها 260 طن مين اللي يملك شيلها ويرجعها البحر تاني؟ البني ادم صنعها صحيح لكن لما ربنا يبان يتحداه ايه قوته؟ سفينه اخرى بس صغيره يعني السفن العاديه المركب مش هو بتاع الجماعه لا مش صديق مركب كبيره بتاع الجماعه اللي بتفسحها هو يخت. اليخت ده طارت بيه الميه وجابته فوق بيت ونزلت الماء تعلق فوق السقف لغايه النهارده تروح تلاقيه فوق السقف. ايات من ايات لا تنسي العجيب يا اخوان. شوف ارتفاع الماء قد ايه. اللي احتموا بيوت الله الوحيدين نجوا. الماء جت عند المسجد ومرت حواليه دمرت المباني ولما انسحبت الماء خلاص على الباقي وبقي مسجدين كما هم ونجا اهلهم. ايات ترى بعينك ان نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم منقذون. اذا احدث الاغراق يبقى برضه هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اروح فين بقى؟ ويقولون متى هذا الوعد وكنتم صادقين ما ينظرون الا صيحه واحده. الموت جاي جاي واذا وقع برضه يقول لنفسه عباره هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. البعث هيحصل وامتازوا اليوم المجرمون الى اخر الايات هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون والى اخر السوره هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. وضحت لعلي أكون ديمت على الرجالة سورة ياسين. أسأل الله أن ينفع لكم. ذكرنا كم سورة الغفلة؟ ذكرناها عشرات، وفي كل سورة الآية المحورية تدور حولها هذا المعبد الرحمن صدر المسرور. اللهم علمنا من فعل وفعل وفعل سمعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وابصارنا وجلاء احزاننا وذهاب همنا وغمنا. اللهم ذكرنا من منسينا وعلمنا من وجهنا. اللهم اجعل حجة لنا لا علينا. اللهم اجعلنا في الدنيا خيرنا وفي الظلمة نورا وفي الجهالة علما وفي القبر مؤنسا ويوم القيامة شفيعا وإلى الصلاة هادية وفي الجنة المتخلة رفيقة. اللهم أدلنا بآداب القرآن وخلقنا بأخلاق القرآن وانفعنا بالقرآن وارحمنا بالقرآن واجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا أولادنا وبناتنا ونساءنا وذرياتنا المسلمين والمسلمات من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك إنك سميع قريب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن شاء الله أخذ معاكم خطبة أولى السنة.